من الله تبارك وتعالى سفينة ضربها الإعصار بالبحر، اتحطمت بالكامل، بقت منها لوحة. هذه اللوحة عليها امرأة وحدة حامل مقرب، نتيجة الخوف والرعب صار عندها طلق، صارت عندها ولادة، جابت ولد، او حالي الله اخذ روح الام. فمن نزلت اخذ روحها مقهور، يعني بنفسي شيء انه اتمنى، بس ما اقدر ارد على امر رب العالمين، اتمنى لو هذه عندها فرصة بعد اكثر، بحيث توصل ابنها الى حافة الامان، توصل للشاطئ. هذا بالبحر راح يظل طفل حديث ولادة بيومه. المهم أخذت روح الأم، وبعد أنا ما أدري انصرفت بعملي ومهامي. يوم من الأيام وصل لجاني الأمر الإلهي بقبض روح فرعون بالماء. صور شلون اجيت أنا مشدود، الله وين شديت هاي الفرصة انتظرها من زمان، أنت اللي تقول أنا ربكم الأعلى، مو يعني يشدد علي قبض الروح. يقول وإذا بالوحي الإلهي يقول يا ملك الموت إن الذي أضحكك هو الذي أبكاك. شايف ذاك اللي انقهرت عليه اللي بقى بحدة على اللوحة، أنا صرت للأم وصرت للأب وصرت للمربي ووفرت للأحضان الحنونة الدافئة إلى أن كبر ونشط، نافسني على ملكي قاني صح أنت بين هو فرعون نفسه، أنا ربكم الأعلى قام يسيح. فإذا الإنسان بحاجة إلى الله، فالدعاء يفترض أن يكثف الإنسان من الدعاء حتى وإن يكون ليس بحاجة كما أسلفنا. صحتك زينة، أموال عندك، شأنيتك الاجتماعية مقبولة، لكن أنت خليك تشعر أنك بحاجة إلى الله. أنت شايف هسه ملاحظ إحنا في يوم من الأيام، لو تقرأ تاريخ أهلنا أبائنا السابقين، كانوا في يوم من الأيام يهددهم ويأخذ منهم في مجال واسع الكوليرا، مو تذكروا يمكن سامعين عن أبائنا الكوليرا، ويسموها ما يسموه كوليرا باسم علمي، قد يسموه ابو زويعة، يسموه ابو ما ادري شنو من شو، مو هاي احنا ثقافتنا واحدة متداخلة واحد يعرف الثاني. فهذولا في يوم من الايام كان الكوليرا اجل الكوليرا مصل مال تلحقيح، خلص انتهى منها. اجاهم وباء يسموه السل او التدرن الرئوي، كان ياخذ ما شاء الله صار له مصل. اجاهم الجدري صار له مصل. اجاهم بعدين السرطان، الله يدفع البلاء عنكم ويحميكم، هاي الاورام الخبيثه اللي اصبحت مثل الانفلونزا عندنا، ترى وضع شائع بشكل مو طبيعي الاورام الخبيثه، ووصل الحال بها الان الاشعاع والطب الذري يدقش بعلاجه، مو يقدر يستأصل الورم ياخذ له علاج يعطي اشعاع يصير زين يطيب. اجى الايدز، وانا متاكد اذا اجى الايدز في يوم علاج للايدز او مصل لقاح راح يجي شيء اخطر من الايدز. ليش؟ لأن أكو حكمة إلهية يقول لك هذا البشر بس يستغنى عن الله بعد حتى صلاة ما يصلي، لازم يبقى محتاج، لازم يبقى يشعر أن هناك حاجة، أن هناك قوة أكثر من العلم وأكثر من الطب وأكثر من المال وأكثر من الصحة لازم تحتاجها أنت في يوم من الأيام، وهو الله تبارك وتعالى لازم يحتاج. وإلا أنت شوف يعني الإنسان بمجرد أن يتمكن يعرض، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا. فإذا القرآن الكريم من يأمر بالدعاء يأمر مو بالضرورة أنك تكون محتاج، لكن للدعاء كما أسلفنا آداب. أولا من مقدمات الدعاء الطهارة. طبعا الطهارة شنو؟ الطهارة أفرض الوضوء، يعني أرجوك أنت الآن من هذا اللي قاعد يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه قال لي فلان أتحسن الصلاة؟ قلت له لي والله سيدي أحسن، أنا أخذ الصلاة من كتاب حريز وحريز ثقة وراوي وما أعرف شون. قال لي دعني من حريز، أنت قوم صلي قدامي. يقول قمت صليت يم الإمام، وإذا بالإمام يقول لي أنت لا تحسن الصلاة. تعرف هذا شقد عمره كان؟ فوق 50 يعني. أرجوك إذا فوق 50 لا يحسن الصلاة. أنا أدري واحد من مراجع الأمة عندما حضرته الوفاة أعطى من مال الخاص الأولاد قال لهم صلوا لي 80 سنة صلاة، احتمال أن تكون صلاتي بها شبهة، بها تقصير، بها فرد شيء، بها خربطة، بها وضع، أنت صلوا لي هذه الصلاة. أرجوك إذا هو يوصل إلى 50 سنة وبعدين يكتشف أنه كان هاي 50 سنة هو ما يغتسل غسل جنابة أو وضوء غلط، أو كان من يتوضع أكو مانع، أو مرأة من تستخدم صبغ الأظافر والأصباغ والشيء المانع وما تعرف أن هذا مانع للوضوء أو لغسل الجنابة وهي باقية مجنب جنبة طول الوقت، ترى مأساة يعني على الإنسان. فشاهد الحديث الطهارة من مقدمات الوضوء، وهي شنو؟ من مات على وضوء فله أجر شهيد. فالإنسان لطيف لما يدخل الحمام يقضي حاجته يطلع يتوضع حتى يكون على طهارة، إذا يحضره الموت أيضا يكون على طهارة، ومن مات على طهارة فله أجر شهيد. فالحديث القدسي يقول: من توضأ من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ولم يدعو بعدهما فقد جفاني، ومن توضأ أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعا بعدهما ولم أستجب له فقد جفوته ولست برب جاف. خلي يشوف، خلي يجرب، يقول يصلي لركعتين على طهارة بإقبال بخشوع بتوجه ويدعو بعدهما إن لم أستجب من فقد جفوته ولست برب جاف. إذن من مقدمات الدعاء أن يكون الإنسان على طهارة، من مقدمات الدعاء الصلاة كما أسلفنا أن يصلي لركعتين يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهما، من مقدمات الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله: سبحان الذي من خشيته. انت شايف المعصوم لما يبدأ بالدعاء مو رأسا اللهم ارزقني، يجيها يا تحجي يعني بس حاجة يريدها مقدار الحاجة اللي يريدها، اللهم ارزقني، اللهم اشفي مرضاي، اللهم لا انت شوف المعصوم اول ما يبدأ بالثناء بالتمجيد بالتهليل بالتكبير: سبحان الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف وتموج البحار. إذا هذا الموقف التبجيد والتبجيل والتكبير لله تبارك وتعالى يسمي نفسه أنه يقدم فرد مقدمات لله، وبعد المقدمات يشرع بالدعوة. من مقدمات الدعاء أن يتختم بالعقيق. هذا اللي المشكلة يعني، هي هذا يقول ثبت في السنة، واحد يقول ثبت في السنة أن التختم في اليمين سنة، ولكن نتجنبه لأنه أصبح شعارا للرافضة، وعدم التشبه بهم أكثر قربا إلى الله من فعل المستحب. يعني حتى ما نلبسه هو سنة باليمين، لكن المشكلة صار شعار للروافض، وعلى هذا الأساس احنا نتجنب هاي السنة، ما نريدها لأن الروافض يسووها، هو احنا نضلها شكل يعني. وواحد يقول هماني السنة النبوية، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل: لا تصلوا علي صلاة البتراء؟ قالوا: ما نقول، وما صلاة البتراء؟ قال: لا تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتون، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدين هو نفسه يعقب يقول: هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يعني على عناده يعني. قال الله وأقول: نسأل الله أن يحشرهم مع من يتولون، وأن يحشرنا مع من نتولى. وهناك تبين الأمور كلها على حقيقة تظهر. شاهد الحديث: من مقدمات الدعاء التختم بالعقيق، من مقدمات الدعاء الاعتراف بالخطيئة نادما معتذرا مستقيلا. مو هيك دعاء كميل يقول له: أنا طاب، أنا جايك ترى أشعر بتقصير، لأنه أنا جايك أشعر بأني مذنب، أنا عندي فرد ذنوب وعندي ركام. وأنا أكد لك إخواني، ترى قد تشوف ذنبك نفسك ما عندك ذنب، لكن وحقك الذنوب هواية، لكن إحنا ما منتبه لها. إحنا نرى القضاء في عيون غيرنا ولا نرى الجزاء في عيوننا. فرد يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نزل بأرض جرداء خالية، يعني 100% أرض ممسوحة، شلون تقول التبليط؟ نزل بالأرض الجرداء، قالهم: نريد حطب، نريد نسوي طعام، اجمعوا لنا حطب. قالوا: لا يا رسول الله، هذه أرض جرداء ما بيها حطب. قالوا: مفتروا جيبونا. افتروا، المهم محتاجين، جهبوا وجمعوا هذا الكشاش البسيط والشيء، وإذا ركام من الحطب أمام النبي. التفت إليهم قال: هكذا تجتمع الذنوب. اتقد تشوف عندك ماكو شيء، لكن شوي شوي تجتمع الذنوب. فمن مقدمات الدعاء الاعتراف بالخطأ بين يدي الله تبارك وتعالى. من مقدمات الدعاء أن يكون الدعاء إلى المسجد، الإنسان يغير ثيابه، يشم شيء من العطر بالمناسبة يعني أكو بعضهم يسأل أن وضع العطر أو شم العطر يجرح الصوم، طبعا لا ما لا علاقة. وأكو بعض الناس يسألون عن الأمبولات والفيالات يعني الأبرة بالوريد أو بالعضلة، أيضا ليست من المفطرات. قل السن في شهر رمضان ليست من المفطرات، بس كون يتحفظ من دخول الدم إلى الملعوم يخلص منه بالخارج ما بي مشكل. أكو ناس تسأل عن القطرة بالعين وبالأذن، أيضا ليست من المفطرات لا بالعين ولا بالأذن، حتى وإن تحسس مو أكو بعض ممكن أن يتحسس بذوقها بالداخل حلقة، أيضا مو من المفطرات، لكن قطرة الأنف لا مشكل. أكو ناس يسألون عن البخاخ هذا اللي يستخدموه أصحاب الربو، الله يشفيهم ويشفي كل مريض. هذا موضوع البخاخ أيضا ليست من المفطرات، بس بي أكو شريطة، الشرط ماله أن البخاخ أن يضمن أن هذا يدخل إلى القصبات الهوائية يكون ما يروح منه إلى المريء، وأعتقد ما يروح منه إلى المريء لأن هو أصلا مع الهواء، فيكون مقفل طريق المريء ويروح إلى المسالك التنفسية حتى يوسع التنفس، فأيضا ما في مشكل. فالمهم أن الإنسان يتطيب، يشم شيء منه أو يمس شيء من الطيب، يغير ثيابه ويقصد إلى المسجد، لأن المساجد من الأماكن التي تفتح فوقها أبواب الرحمة، ومن مقدمات الدعاء كما أسلفنا الخشوع. شلون الإمام الصادق يبكي أن يكون، لكن الإنسان ليش ما يصير عنده خشوع بالدعاء؟ الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول ما جفت الدموع إلا بقسوة القلوب، لأنه القلب إذا قاسي ما تنزل الدمعة، وما قست القلوب إلا بلقمة الحرام. ولذلك أنت من شوف الآن الربط، شوف اللطيف، أن من مواطن حجب الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. من الذنوب التي تحبس الدعاء يعدوها عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، كثرة الذنوب والمعاصي، ومنها لقمة الحرام. هذا اللي يدخل على نبي زمانه يقول له أنا دعوت ربي حتى كلت يداي من الدعاء ماكو استجابة، أوحى الله تبارك وتعالى يقول له وعزتي لو دعاني حتى يتقطع عنقه ما استجبت له، لأن في بطنه لقمة حرام. أو لقمة الحرام اللقمة النجسة إلها آثار وضعية حتى في دار الدنيا، قد ما توفق الصلاة الليل، قد ما توفق للعبادة، قد ما تتوفق للصيام، بسبب أن في بطن الإنسان لقمة حرام. من مقدمات الدعاء أن يبدأ الإنسان بدعائه بالصلاة على محمد وآل محمد. الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبقى الدعوة معلقة ما بين السماء والأرض ما لم تفتتح بالصلاة عليه. أو اللهم صل على محمد وآله. وهذه الرواية ترى مو غريبة، ليش؟ لأنه أيهما أهم، الدعاء لو الصلاة؟ مو الصلاة هي معراج المؤمن، مفتاح السماوات والأرض. إذا الصلاة تبقى معلقة وترد بوجه صاحبها ما لم، شو يقول الشافعي؟ يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أو الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد. إذن الصلاة ترد بوجه صاحبها ما لم تقرن بالصلاة على محمد وآل محمد، فما رأيك بالدعاء؟ إذن ولذلك أكو بعضهم يدلون في الطريقة من العلماء، علماء العرفان، علماء الأخلاق، علماء الدعاء، علماء التبتل، يدلون في الطريقة، يقول إنت إذا ترتب بها الطريقة الدعوة لا ترد. ليش؟ أولا الله تبارك وتعالى لا يرد الصلاة على محمد وآل محمد، فهي ما ترجع بالمرة. فلذلك أنت من تبدأ تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وصلي اللهم على محمد وآل محمد، يعني لمها للدعوة ما بين الصلاتين، الله تبارك وتعالى لا يبعض ولا يجزئ، إما أن يقبل وإما أن يرد. فالصلاة على محمد لا ترد، ضمنها حظنها بالصلاة على محمد وآل محمد من الجانبين تستجاب الدعوة إن شاء الله. إذن فالقرآن الكريم يطلب من أدنى التكثيف من الدعاء. إذن هناك مقدمات كما أن هناك مواطن وأزمنة خاصة للدعاء. من ضمن الأزمنة ليالي الفرادة من شهر رمضان المبارك من العشر الأواخر، اللي هنا ليلة 19 ليلة 21 ليلة 23، وأبرز رواية اللي أدنى عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي ليلة 23. لكن إجا واحد سأل للإمام المعصوم قال له سيدي 21 لو 23؟ قال ما أيسر ما تطلب في ليلتين، مو إحنا مشكلة ما نريد نتعب ما نريد نقدم شيء، فالإمام المعصوم يريد يخلينا ندور حتى نجهد حتى نتعب شوي، يقول له ما أيسر ما تطلب في ليلتين. سفت زحمة عليك يعني إذا تريد تصلي وتتوجه إلى الله في ليلة 21 وليلة 23، فالليالي الفرادة من شهر رمضان، ليلة النصف من شعبان، يوم عرفة، ليالي الجمعة، أي أكو مواقف، مواقف معينة، ساعات معينة، مثلا نزول الغيث أثناء نزول المطر تفتح أبواب الرحمة لاستجابة الدعاء، في بعض المواقف المعينة ساعات معينة يصير بها استجابة الدعاء، وقت الأذان، قراءة القرآن. وهناك أمكنة أيضا يستجاب فيها الدعاء، مثلا بالبيت الحرام تحت الميزاب تستجاب الدعوة، في المسجد النبوي الشريف تستجاب الدعوة، في المساجد المشرفة عموما تستجاب الدعوة. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول والله لو استجار عمي زيد لو استجار بمسجد السهلة لأجاره الله، مو القتل بالكوفة سلام الله عليه شهيد، يقول لو استجار بمسجد السهلة لأجاره الله. أنا أدخل إلى بيت الله وأستجير إلى الله ببيته، وما أعتقد أكو كريم اليوم الطب البيت وتقول له دخيل ويطلعك برا بالدفعات، مو لازم يعطيك فرد شيء. ومن الأمكنة التي تستجاب فيها الدعوة تحت قبة الحسين. صدقني أنا موجود الآن، قد واحد يسمعني عرف التفاصيل أنه امرأة بنية طبيبة صار عندها ديرة هنا، صار عندها ورم خبيث الله يدفع البلاء عنكم، ورم بالثدي، ووضع مو كلش يعني تعرف بنية وشابة طبيبة وشي، وصار عندهم هذه. طبعا هو اللي احرجني هو سقد يسمع يعني، قال لي شوف انا صرت شيعي وهذه المرة صار بها سرطان، هذه اذا ما طابت السرطان ارجع سلفي ارجع مغلوبي يعني. قلت له هسه رديت وذا ورديت احنا مو بحالك، روح شو تسوي يعني احرجنا، شنو اللي سوينا؟ ما عدنا شيء، عدنا الراية مال قبة ضريح الحسين سلام الله عليه، الراية الحمراء موجودة عدنا هسه بالكويت هنا، هذه الراية اللي عدنا، وعدنا طين من قبر الحسين. السيرضون مرضون هذه حادثة مسجلة يعني، ما احنا مو ما احنا ما ما جاي نسولف لهم منامات، ما جاي نسولف لهم خرافة، جاي نسولف لهم واقع حال وتقارير مثبتة. ودينا لهم من الطين دهنا وبموضع الألم وتغطوا براية الحسين سلام الله عليه، والآن تسمع حسك كل خلية سرطانية ماكو بجسمها. إذن الدعاء تحت قبة الحسين، لأن الله تبارك وتعالى أعطى للحسين ثلاث هبات في دار الدنيا، الدعاء تحت قبته والأئمة من ذريته والشفاء في تربته. الإمام الهادي سلام الله عليه إمام معصوم مفترض الطاعة، اتمرض السامراء ودع على النائب مال الوكيل قال له شوفنا واحد من ثقات الشيعة، ماكو واحد عنده روحة للحير، تعرف يمكن جنابك أن الحائر الحسيني سلام الله عليه، وليش يسموه الحائر؟ معروف الأسباب يعني، هو أصلا كرامة وإعجاز، لأن المتوكل العباسي حرث قبر الحسين وأجرى الماء على القبر الشريف حتى يضيع آثار القبر، لما هدوا الماء افتر الماء على أرض كربلاء إلا أنه حار على قبر الحسين ولم يصعد القبر الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. فسمي بالحائر الحسيني، فالإمام الهادي يقول نريد أن واحد يروح للحائر الحسيني، واحد هذا من بسطاء لما طلع وسأل واحد من الشيعة من بسطائهم قال لهم معقولة يعني هو إمام معصوم مفترض الطاعة يعني هو الحائر ويبعث أناس إلى الحائر؟ قال لا، إن تلك خصوصية لجدي الحسين أن الدعاء تحت قبته. ولذلك آل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة كلهم دفعوا الناس دفع غير طبيعي إلى زيارة الحسين. يا جابر زر الحسين إن زيارته تعدل 100 حجة، تعدل 100 حجة. وواحد يقول أنا قاعد يم الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام يصلي النوافل وأنا بنتظر دوري، أريد في السؤال عندي شيء، شربت ماي، قلت سلام الله عليك يا أبا عبد الله، وإذا بالإمام الصادق بعد ما أنهى الصلاة التفت إلي قال لي ماذا قلت عند شربك الماء؟ قلت له سيدي قل سلام الله عليك يا أبا عبد الله. قال أتبدل أجر ما قلته بصلاتي؟ مشكلة كبير الحسين، أعطيني ثواب اللي أنت حصلته وأنا أعطيك ثواب صلاتي وهي صلاة جعفر ابن محمد الصادق، إيش بيها من توجه وإيش بيها من خشوع. ولذلك تشوف المسألة مو جزاف مو بلاش. جابر بن عبد الله الأنصاري أعمى، رجل صحابي ثقيل ويشد الرحال من المدينة إلى كربلاء، كتبان رملية وعطش وعصابات سطو ممكن أن يقتل، شو يسوي جاي إلى كربلاء يم قبر الزهراء من دلة ويما قبر حمزة ويما قبر النبي سيد ولد آدم ويما قبور من الصحابة كثر، ليش يجي إلى كربلاء؟ لأنه أكو يظهر تحفيز، أكو شد، يا جابر زور الحسين، لا تنسى زيارة الحسين. نسأل الله أن يرزقنا ويرزقكم زيارة الحسين، صلي على محمد وآل محمد وارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة يا الله. وصل جابر اغتسل غير ثيابه نثر على جسمه شيء من الطيب، جاء بأدب بسكينة بهدوء بوقار يهلل الله يسبحه، إلى أن وصل أعمى الرجل فاقد البصر يقول سأل غلام عطية العوفي قال أين نحن الآن؟ قال عند قبر الحسين. قال عطية المسني حطيدي على القبر، بعد القبر طري عمره 38 يوم، 37 يوم، مو ما دار 40 يعني، يقول أحس ببرد تراب القبر، نادى ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه وأنى لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك على أكباجك وفرق بين رأسك وبدنك، بينما جابر يزور وإذا بلسان حال آل محمد يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلمها؟ ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بقيت ثلاثة لا يزار مقامها، أهوت على القبور والمدمع تهلي وتسولف لفع الزجر وخول اللي فينا من اليسر ليكم ثقل، قوم نصيب لعيالك مخيم أخويا سدرنا من اليسر للغاضرية، يا ابو السجاد جناك بشجية، اللبون يزيد بالديوان شتم، يا اخويا هاي ما كانت على الباب، أنا طب المجلس وبجنود الأحبال، راسك بالطشت وتشوف العيال،
بيد العود والسمن مبسم صاحت يا الحرم قوم نمشن العند اللي تجفن من اهلنا نريد يقوم ويردنا الوطن. قامت تقلب طرفها في سماء كربلاء. يقول الامام السجاد: عما انا ادري على ما تبحثين. قالت: بلى بلى، دلني على قبر ابن والدي. انا رايحة انا رايحة العباس اقل انا رايحة العباس اقل اخويا نومك يا اخويا مو محل.
هذه يتامى كنت لود ببعضها يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي.
الذي أثقل الذنب ضميري واتوى القلب الحزن أيامي وغاض الجدول العذب فمن أرجوه يا ربي يا ربي. إلهي مسني الضر وقل والصبر. إلهي مسني الضر وقل العطف والصبر وأصمت مهجة الشكوى وأصمت مهجة الشكوى وطال الشوق والأثر فمن أدعوه يا
be صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، انتصر العراقيون على داعش، ولكن رغم الانتصار على داعش لا زالت القوى والدول التي دعمت داعش تملأ الساحة العراقية ضجيجا، كالاستثمار السعودي والإماراتي والحضور الأمريكي. ما السبب برأيكم؟ نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. احتفل العراقيون بأشكال مختلفة بالانتصار على داعش الذي اعتبرته الحكومة العراقية عطلة رسمية بهذه المناسبة الكبيرة، والتي مثلت إنجازا عراقيا وطنيا بحق أفرح أصدقاء العراق وأحبائه في كل أنحاء العالم، كما أغاض أعداءهم. ولا شك أن نهاية البؤرة الإرهابية الشريرة لداعش وتطهير الأراضي والمدن العراقية منها إنجازا له تأثيراته الكبيرة على أمن المنطقة والاستقرار في هذا البلد، وهو الأمر الذي كان المسؤولون الأمريكيون يقولون أنه يحتاج لثلاثين سنة، ولكن العراقيون وأصدقائهم أنجزوه بنحو ثلاث سنوات. ولكن النصر العسكري والأمني على العصابات الإرهابية التي تشبه بكتلة نار سوداء اجتاحت المنطقة لم يتحول لحد الآن لنصر سياسي يفرض فيه المنتصر شروطه ويدفع فيه الخاسرون ثمن جرائمهم وخساراتهم. فالدول الداعمة لآلاف الإرهابيين والتي أصدرت الفتاوى التكفيرية ومولت العصابات الإرهابية بكل ما تحتاجه للفتك بالشباب العراقي في مساجد وحسينيات وأسواق وشوارع المدن العراقية، لا زالت بكل صلافته تتحدث عن الاستثمار في العراق والعلاقات الاقتصادية دون أي ذرة أو قطرة حياء. ولا زالت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي سمحت بمرور آلاف الإرهابيين وجمعهم من كل دول العالم تتحدث عن صداقات مع العراق وعناوين إيجابية، وكأن الدماء العراقية التي أريقت بسبب هؤلاء كانت لا قيمة لها. ألم يحن الوقت المناسب لمساءلة الأجهزة الاستخبارية الغريبية كيف استطاع الآلاف من مواطني هذه الدول الوصول لتركيا ومن ثم لسوريا والعراق دون أدنى سؤال وجواب، خصوصاً أن المنطقة وأعلامها والعالم كله كان يكرر مشاهد الذبح وقطع الرؤوس وحرق الضحايا وسبي النساء. ألم يحن الوقت لسؤال شركات الخطوط الجوية التي نقلت الآلاف من الإرهابيين إلى تركيا وعشرات المطارات التي طاروا منها أو حطوا رحالهم فيها، كيف جرت هذه العملية الخبيثة والتدميرية بحق الشعبين السوري والعراقي، وأين أجهزتكم الأمنية؟ للانتصار طعمه الرائع، وللأمن انعكاسه الكبير، وللفخر بهذا الانتصار أهل وأصحابهم المجاهدون العراقيون وعلماءهم وحوزاتهم وأصدقائهم الذين قدموا الغالي والنفيس في ميدان مواجهة الإرهابيين. ولكن للشهداء والمضحين غصة لا زالت تتساءل عن الانتقام لهم. سيمر بعد حين ذكرى استشهاد عشرات الشباب المجاهد وعمالقة حقيقة في الأرض العراقية والذين ساهموا وساعدوا في الانتصار على الإرهاب. ولا زال السؤال يرن: هل يكتمل الانتصار بمحاسبة المسببين والممولين وهم أصل الجريمة؟ وما داعش إلا ذيل تنفيذي سيجدون غيره. احتفل العراقيون بالانتصار على داعش، ولكن الفرحة الكبرى حين يحاسب من أنتج ومول ودعم هؤلاء الدواعش في جرائمهم. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل ولقاءنا عراق الرافدين، ومحورنا في هذا البرنامج: انتصر العراقيون على داعش. ولكن وأشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب، شكرا لأخينا الفاضل أبو محمد المهدي، أبو محمد مهدي من اليمن، الذي يساهمنا ويقول: تحية طيبة لك يا أستاذ مصطفى وكادر الإذاعة والضيوف والمستمعين الأكارم. هناك بعض الأيادي العراقية من تعمل على عدم المطالبة بإخراج القوات الأمريكية، وغالبا ما يكون هؤلاء من المنتفعين والعملاء وأصحاب الجنسيات المزدوجة الذين تربطهم مع أمريكا ودول الغرب مصالح مشتركة. الرسالة الصوتية للأخ فاضل أبو محمد مهدي، يستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لقد انتصر العراقيون على التنظيمات الإرهابية التي كانت قد سيطرت على ثلاثة أرباع العراق وخلال فترة وجيزة، ومنذ أن تأسس الحشد الشعبي العراقي وبمساعدة سخية من إيران الإسلامية تم القضاء على فلول التنظيم الإرهابي داعش، وتحررت كل المناطق التي كانت بيد هذا التنظيم الإرهابي الأمريكي. ولكن يبقى على العراقيون الأحرار مهمة لا تقل صعوبة عن الأولى. هذه المهمة هي التصميم على إخراج القوات الأمريكية من العراق بكل صرامة وعزم، حتى لا يبقى في العراق جنديا أمريكيا واحدا، وبهذا تكون العراق قد اكتسبت حريتها وأمنها واستقرارها ونمائها. البرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي اليمن. سلام.
نشكر جزيل الشكر للأخ الفاضل أبو محمد مهدي على تواصله معنا. وإلى الأردن الأخ الكريم صبحي عبد الحميد أيضا بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمع.
تحية لكم من جميع وأهلا بكم. نبارك لبلاد ما بين النهرين بالانتصار على داعش، ولكن هنا يجب على العراق أن تطرد القوات الأمريكية من أراضيها وقطع العلاقات مع كل من تآمر على العراق. شكرا لك أخي مصطفى واللقاء.
شكرا جزيلا صبحي على رسالتك الصوتية معنا في هذا البرنامج. أنا أنتقل إلى الأخ أبو محمد الكعبي الذي يقول: شكرا جزيلا لكم ولاختيار المواضيع، جزاكم الله خير الجزاء. شكرا جزيلا أبو محمد على تواصلك معنا. سيد ياسر من العراق، هذه رسالة صوتية، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم سادة الأفاضل. هذا العيد الذي انتصرنا فيه على داعش هو عيد هانئ ومفرح طبعا، ولكن للأسف فيه نغصة في القلب، ويعني كما قال الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين: في العين قذى وفي الحلق شجى. هذا العيد الذي احتفلنا به صحيح، ولكن تم بغياب صناع هذا النصر، وتم بغياب فقدان صناع أيضا هذا النصر. فللأسف الشديد نحن نعيش هذا الحزن المخلوط بهذا الفرح، حزن خفي ودفين على استشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني رحمه الله ورضوان الله تعالى عليه سيد شهداء المقاومة، وعلى الحاج الفاضل رحمه الله الشهيد العظيم أبو مهدي المهندس وقادتهم وزملائهم الذين ذهبوا في سوح الجهاد إلى جنان الخلد ونعيمه رحمهم الله، وأسكنهم في فسيح جناته، وجعلهم في جنان نعيمها دائم لا يزول. نحن كنا نتمنى أن يستمر هذا الفرح بهذا العيد وقادة الانتصار موجودون، ولكن للأسف الشديد شاءت قدرة الله تعالى وإرادة الله تعالى شاءت غير ذلك، فاستشهدوا وذهبوا إلى ربهم راضين مرضيين، وتركونا نحن نرزح تحت هذا الحزن والألم، فإن فراقهم قد ذوب قلوبنا وسمل عيوننا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للدكتور ياسر من العراق على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. أخي بارك الله بك، شكرا جزيلا. وانتقل إلى بغداد مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد ليتوقف معه دقائق حول إطار الحديث في ذكرى الانتصار على داعش. الأستاذ محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على هذا الحضور.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر
البرنامج. الزميل محمد سعيد، هل تسمع صوتي؟
نعم أسمع صوتك.
حياكم الله، شكرا شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم. حدثنا عن الفرحة وعن الانتصار وهذه الذكرى طبعا التي جاءتنا في الانتصار على داعش في ساحات القتال والميادين، ولكن من الناحية السياسية لازلنا نعاني ونواجه الأعداء والقوى التي دعمت داعش وأسسته ووجدته أوجدته في الأراضي العراقية. تفضل.
حياك الله أخي العزيز وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب. بالحقيقة الفرحة عامرة، والنفوس العراقية والمؤمنين في العراق والمواطنين العراقيين يلمسون آثار النصر الكبير، واختلفت البيئة الكاملة من التفجيرات والعمليات الإرهابية وعمليات الذبح وقطع الرؤوس والغزوات إلى عملية أمن وبناء وإعمار. صحيح أن الانتصار كبير والفرحة عامرة ويستذكر العوائل الشهداء يستذكرون، واليوم هنالك احتفالات كبيرة للشهداء وتذكرهم بكل خير وتستعيد أبطالهم وأمجادهم، ولكن فعلا من الناحية الواقعية لا زال النصر في الميدان السياسي لا زال يعني لم يحقق أهدافه، لأن الجماعات الداعمة للوهابية والاتجاهات المتطرفة لا زالت فاعلة ولا زالت نشطة، بل أن بعض الدول المعروفة بدعمها للإرهاب وتمويله ودعمه بالفتاوى التكفيرية تريد الحضور بالعراق الآن وتريد الاستثمار في العراق، فهذا بالحقيقة يغيظ عوائل الشهداء ويغيظ العراقيين، بالإضافة إلى وجود القوات الأمريكية. القوات الأمريكية لا زالت موجودة ولا زالت في مناطق تواجدها توجد متوءات وبؤر ومشاكل إرهابية، مثلا في منطقة الحدود السعودية السورية، منطقة الكناف ومنطقة وادي الحوران، لا زالت هنالك قوى إرهابية تعمل ضد الأمن العراقي وتشهد الساحة بعض العمليات وبعض الاختراقات، والقوات الأمريكية تدخل الإرهابيين وتمررهم وتسمح لهم عن طريق المنطقة في سوريا المدعومة من قبل القوات الأمريكية. فبالنتيجة بالرغم من يعني حلاوة الانتصار وأهميته وتأثيره الكبير على أمن المنطقة، إلا أن غصة لا زالت في حلوق عوائل الشهداء وفي أذهانهم آمال لم تتحقق بعد، وهي محاسبة المقصرين ومحاسبة المجرمين. نحن بحاجة إلى جائحة عراقية لمحاكمة الدول التي دعمت الإرهاب، كيف استطاع الإرهابيون المرور من كل دول العالم والتجمع في تركيا والعبور إلى سوريا والعراق. هذه كلها أسئلة لا زالت أمام السياسي العراقي ولا زالت أمام مطروحة أمام المواطن العراقي. يجب على القوى السياسية العراقية أن تعمل لرد كرامة ويعني راحة ضمائر عوائل الشهداء من هذه التضحيات الكبيرة التي انتصروا بها على المخطط الإرهابي الداعشي.
نعم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد مراسل إذاعة طهران. حياكم الله.
حياك الله.
الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالذكرى الثالثة لانتصارنا على الدواعش نحمد الله وشكرا الذي انتصرنا على الدواعش. حشدنا المقدس وقواتنا الأمنية انتصروا انتصارا كبير، والحمد لله والشكر، هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل الفتوى الجهادية للمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، وكذلك بالدعم وإسناد من الدولة الوحيدة التي ساعدتنا في الانتصار. يعني حقيقة الدولة الوحيدة ساعدت العراق هي الجمهورية الإسلامية، وحقيقة كان يعني دعم غير محدود وجزاهم الله خير الجزاء. وكذلك الحمد لله والشكر بالشعب الذي هب يعني للجهاد، كانوا يعني شباب مندفعين وشباب يعني بحماس أقبلوا على جبهات القتال وقاتلوا الدواعش حتى الانتصار. فالحمد لله وشكر على الانتصار. نريد أكثر وأكثر ننتصر إن شاء الله، كما انتصرنا على الوهابية وانتصرنا على الدواعش، كن ننتصر على المفسدين الذي يعني سرقوا أموال الشعب العراقي إن شاء الله. اللهم انصر حشدنا المقدس وقواتنا الأمنية، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا يسيرا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا يا أرحم الراحمين. إن شاء الله ينتصر العراق بفضل إن شاء الله بالشباب الغيارة إن شاء الله. أخيكم السيد حيدر الموسوي، جمهورية العراق البصرة، وشكرا لكم.
شكر جزيل الشكر سيد حيدر لحضوره معنا من البصرة وهذه المشاركة الطيبة. وانتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الباحث السياسي في مركز الراصد من العراق الأستاذ عادل المانع. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عادل.
السلام ورحمة الله، أهلا مرحبا،
حياكم الله، شكرا على الحضور الطيب أستاذ عادل، وأتمنى لكم التوفيق. رغم الانتصار على داعش سيد الكريم، لا زالت القوى والدول التي دعمت داعش تملأ الساحة العراقية ضجيجا، كالاستثمار السعودي والإماراتي والحضور الأمريكي. ما السبب برأيك أستاذ عادل؟
بدأ تحياتي لك سيد الفاضل والمستمعين الكرام أينما كانوا. يعني إذا ما غصنا في الأعماق قليلا في قضية داعش والجهات الإرهابية،
نعم،
ومن يقف خلفها، يعني أصبح واضح، نعم، للعيان. ليس الموضوع هو تحليل سياسي بقدر ما هو وقائع على الأرض وتصريحات سياسية حتى من قبل إدارة أمريكية. الرئيس ترامب اتهم إدارة أوباما وكلينتون بأنها هي من صنعت داعش، هذا اعتراف أمريكي واضح. من يركب في المركب الأمريكي؟ السعودية، الإمارات، ومن لف لفهم بهذا الاتجاه. اليوم يعني حقيقة بعد أنه أن انتصر العراقيين على داعش، من يعني هو إخلاء العراق من قبضة داعش على الأرض. داعش لا تزال موجودة ولكن بألوان ونكهات جديدة، يعني كما تفضل جنابك قضية الدخول السعودية في أنها بعنوان استثمار في صحراء السماوة وصحراء الأنبار وصحراء كربلاء اللي هي المتاخمة على الحدود السعودية. هذا داعش ولكن بحلة جديدة، يعني بلون جديد، داعش برؤية بعين اقتصادية، الهدف منها هو تدمير العراق. يعني كما داعش دمر العراق في الإطلاقات والرصاص وما شابه ذلك وسالت الدماء، اليوم وكأنه يراد حرف المسار من قضية السلاح إلى تمويت الشعب العراقي برمته. إن كان قتل داعش مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من العراقيين، فاليوم المبغى والمراد الأمريكي السعودي الوهابي أن يقضون على الشعب العراقي في يعني موت بطيء من خلال قضية استثمار، من خلال الضغط على الحكومة العراقية لتجويع الشارع العراقي. وتعرف انه العراق اليوم الظرف يعني اللي مر به صعب في قضيه الاقتصاديه وحتى عدم قدره الحكومه على دفع رواتب الموظفين وما الى ذلك. انا اعتقد انه هي كلها هذه ملفات متداخله بعضها مع بعض، وهي تمثل يعني حربا على العراق بشكل واضح وسافر وصريح، لأنه لم يلبي رغبات الوهابيين ورغبات الإماراتيين في قضية التطبيع مع إسرائيل.
أستاذ عادل، ما هي مخاطر حقيقة مرور الجرائم الداعشية دون محاسبة المسببين والمساعدين وطرق الإمداد يعني لداعش في تلك الفترة؟ ألا يهدد هذا بتجربة إرهابية أخرى؟
بما لا يقبل الشك، يعني هذا القول الشهير أو المثل المشهور أنه من أمن العقاب أساء الأدب. يعني ما لم يعني على رأي الجواهر العظيم الكبير رحمه الله يقول: ومن لم يتعظ لغد بأمس وإن كان الذكي هو البليد. ما لم يعني يحصن العراق برؤية مستقبلية للغد ولكن مستندة على الأمس وما جرى يعني من جرائم داعشية، هذا بما لا يقبل الشك. يعني واحد من الهواجس اللي لا تزال تعيش في فكر الشارع العراقي والمواطن العراقي. ولكن أعتقد أنه هذا المسار هو يعني ليس مسارا مجتمعيا أو رؤية شعب، بقدر ما أنه هذا المسار سياسي. هناك من المجاميع السياسية المتواطئة العراقية طبعا المتواطئة مع المشروع الأمريكي، من تمثل مصالح أمريكية، هناك من يمثل مصالح سعودية وما إلى ذلك. هذا كله بالتالي يعني يدفع بالعراق إلى مزيد من الأزمات. وإلا الحلول يعني لمن هو متجرد من الضغوط ومتجرد من الأجندات، يعني لا يحمل أجندة معينة سواء كانت أمريكية أو سعودية أو إماراتية وما إلى ذلك، أو أنه هو مجرد من الضغوط الدولية والإقليمية، يستطيع أن يجد العشرات من الحلول لكيفية انتشال العراق مما يحاك له. ولهذا يعني يعني المتواجد في الأيدي في قضية الإساءات الداعشية، وكيف دخلت داعش وكيف تغلت داعش ومن كان حاضنة إلى داعش وكيف مدت داعش بالأموال وكيف مدت داعش بالأسلحة حتى تمكنت من السيطرة على الأرض العراقية، بالمقابل كيف دحرت داعش أيضا. هذه يعني لها طرقها ولها إمداداتها، من حيث أنه فتوى السيد السيستاني التي ألفت الشارع العراقي قلبا على قلب ومن تم هبة الجموع. هذه نحن الآن، ولهذا يعني أستطيع أن أخلص إلى القول على أنه إحنا اليوم بحاجة إلى رؤية سياسية بثوب وطني وليس بثوب يعني عائديات سياسية إلى 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 تركيا مثلا أو إلى أمريكا مثلا أو إلى يعني إحنا هذه مشكلتنا بالعراق. بس أعتقد أنه لعل إذا وضعت يعني الانتخابات القادمة كانت على يعني على قيد التنفيذ، أعتقد أنه المسارات ستتغير نوعا ما.
أستاذ عادل، أشرت في حديثك إلى الدور التركي، أنا بدي أسألك يعني الدور التركي والأوروبي في إيصال الدواعش وتجهيزهم، يعني لم يتم الحديث عنه في العراق وكأنه أمر غير مهم يعني في هذا الصدد، كيف تقرأ ذلك؟
أحسنت، هذه نقطة غاية في الأهمية يجب أن يسلط عليها الإعلام الضوء، لأنه إحنا نتحدث تارة عن داعش على أنها صناعة أمريكية، ونتحدث عن داعش على أنها هي يعني مال سعودي وأيضا مرتزقة سعوديين تكفيريين وهابيين كأشخاص، ولكن بالمقابل هناك حاضنة إقليمية بعنوان تركيا اسمها تركيا، حاضنت داعش كمكان وهيئت المعسكرات إلى داعش. ومن ثم سهلت، يعني كانت هي عبارة عن غطاء لوجستي إلى داعش يسهل مروره إلى العراق. فبالتالي الوجود التركي اليوم العسكري على المستويين، العسكري من جهة والسياسي من جهة أخرى، على المستوى العسكري الموجود في شمال العراق، هذا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار ويحد من هذا النشاط. الجانب الآخر اللي هو الجانب السياسي التركي داخل العراق ودعمهم إلى مجاميع سياسية حتى يكون لهم نفوذا في التأثير في القرار العراقي. أنا بتقديري هي إن لم تقل خطورة على داعش فبالتالي هي أخطر من داعش بكثير، لأنه داعش، وهنا بودي أن أشير يعني إلى نقطة غاية في الأهمية، داعش يعني طال الزمان أم قصر، وإحنا أثبتنا هاي العراقيين هاي الحالة أنه داعش سلاح ووجه بالسلاح، ولكن ما بالك بداعش الفكر وداعش السياسة. هؤلاء يجب أن يحاربوا ليس بالسلاح ولكن بأدوات السياسة حتى نستطيع القضاء عليهم. وهذه أعتقد يعني بالتقرير الشخصي وبكل وضوح أقول أنها مهمة صعبة جدا.
نعم.
للوصول إلى حلول في هذا الباب.
نعم. شكرا جزيلا لكم الباحث السياسي في مركز الراصد الأستاذ عادل المانع، كنت معنا من العراق، ألف تحية على هذا الحضور الطيب.
شكرا جزيلا، تحياتي.
حياكم الله. حياكم.
يعني احنا لا ننسى بانه صحيح العراق انتصر على داعش ونصر عظيم، ولكن هذا النصر ليس على مزاج امريكا، هذا النصر جاء رغما على انف امريكا ومن حاله امريكا. فلذلك يعني دولتي يقول ما تمهلنا بهذا النصر، يعني مباشره قاده النصر أمريكا قامت بقتلهم، فالمؤامرات أخذت تزداد مثل مؤامرة المظاهرات. يعني على كل إنسان عنده عقل خلي يفكر، وهذا كلام موجه إلى كل شعوب المنطقة، بأن أمريكا لا تريد الخير للشعب الإسلامي والشعب العربي. أمريكا عدو، فكيف عدوك يتصرف في بيتك؟ إنه يخرب لا يعمر. فبالله عليكم على كل إنسان صاحب ضمير، شعب هب إلى إنقاذ بلده عندما غزاها داعش، هل هذا الشعب يجرم؟ أصبح اليوم الحشد الشعبي جريمة. السعودية ألد عدو لها بالعراق الحشد الشعبي، أمريكا ألد أعدائها بالعراق وبالمنطقة الحشد الشعبي. ماذا كان الحشد الشعبي إلا أنه أنقذ العراق، ولكن هو سبب دخول داعش وسقوط الموصل وسقوط المحافظات الغربية بيد داعش هي كانت مؤامرة، و كثير من ضباط الجيش والمناطق الغربية كانوا جزء من المؤامرة ومتعاونون مع داعش. جرب والكلام كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عقيل الكندي من النجف الأشرف من العراق.
شكرا جزيلا لعقيل الكندي من العراق. طيب وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية وهو مكرر 0-98-93-88-4-0-50.